دروب النجوم.
دروب النجوم مع ألفة
من راديو أوريون.
اليوم في فقرة مواكبات سنتحدث عن حدث عربي أدبي في القاهرة، وهو فوز الكاتب التونسي نزار شقرون بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، دورة نجيب محفوظ وجائزة نجيب محفوظ عن روايته أيام الفاطمي المقتول الصادرة عن دار صفصفة للنشر في مصر ودار مسكلياني. معي على الهاتف الروائي نزار شقرون، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
مرحبا أستاذ نزار، أولا مبروك التتويج.
شكرا لك ويبارك فيك يعني بالتونسي، والحمد لله يعني هذه لحظة مهمة في حياتي في الحقيقة، أن أتوج في مصر وأن أتوج بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، وسعادتي أكثر لأن هذه الرواية ستصل أكثر إلى القراء وسيتسع مدى انتشارها، لأن المهم بالنسبة لي هو بناء جسر قرائي مع القراء وخاصة الأجيال الجديدة من الشباب الذين يؤمنون بدور الأدب العربي في استكشاف قضايا الإنسان المعاصر وفي البحث عن أسئلته التي تقترب من هموم المجتمعات العربية.
جائزة نجيب محفوظ ليست هي مجرد تتويج، بل هو حوار ربما مع اسم ثقيل في تاريخ الرواية العربية. كيف قرأت فوزك بها على مستوى المعنى للحدث يعني في حد ذاته؟
الجائزة فيها بعد رمزي لا شك في ذلك، يعني أن تحمل الجائزة اسم نجيب محفوظ الأديب العربي الكبير الحائز على جائزة نوبل، فتلك يعني ميزة إضافية، يعني عبارة عن قيمة مضافة للجائزة، وأعتقد أنه هذا الاسم جعل حتى من لجنة التحكيم ومن طبيعة الجائزة تأخذ الموضوع التقييم بمعايير دقيقة وبمسؤولية كبرى. اقتران الجائزة بهذا الاسم ليس أمرا بسيطا، يعني في مصر بالذات وحينما ترتبط الجائزة بهرم رمزي وباسم له مكانته الثقافية وأثره العربي والدولي تصبح المسألة لها قيمة أخرى، وأعتقد أنه غبطتي بهذه الجائزة هو في اقتران عملي الروائي باسم نجيب محفوظ، وأعتبر أنه هذا وسام في مسيرتي الأدبية، ومن شأن هذا الاقتران أن يلفت الانتباه أكثر إلى الرواية، وأن يعطي حتى للجائزة استمرارية في دورات قادمة ويعطيها مصداقية كبيرة.
أكيد، خاصة وأنه في زمن يعني تتكاثر فيه الجوائز، اللي يميز جائزة نجيب محفوظ بالنسبة لك أنت ككاتب عربي خاصة في الرواية هذه بالذات؟
بالنسبة لي أنا شاركت في كثير من المسابقات والجوائز، أنا ثمنت كثيرا دور لجنة التحكيم، لأنه الجوائز عادة ما تنسب دائما إلى لجان التحكيم، يعني قوة الجائزة هي من قوة لجنة التحكيم، ولذلك قلت أنا مثل ما يتخرج الإنسان من كلية سيسأل عن الجامعة التي ينتسب إليها، وكذلك حينما تتخرج جائزة من لجنة ستسأل عن هذه اللجنة، فقيمة الجائزة أنها نابعة من لجنة فيها قامات أكاديمية معروفة بنزاهتها وبخضوعها إلى المعايير الفنية والجمالية وليس إلى حسابات ضيقة أو إلى طريقة في تقييم العمل الأدبي بعيدا عن المعايير الفنية. فهذه الجائزة أهميتها بالنسبة لي أنها تقترن بلجنة تقييم، لجنة نقدية بعيدة عن الشبهة، ولجنة تتسم بالمصداقية، ومن قامات نقدية سبقة لأغلب أعضائها أن باشرت العمل النقدي، وأغلبهم نقاد معروفين لهم كتبهم وخطابهم الجمالي. وهذا بالنسبة لي مهم جدا، أن يقوم العمل من قبل
أسماء
هذه
كبيرة.
فهذا مهم بالنسبة لي، وهذا هو الفارق الكبير بين هذه الجائزة وجوائز أخرى بكل صراحة. ومعنى هذا رأيي ليس فقط شخصي، هذا رأي كثير من الأصدقاء ومن النقاد ومن الإعلاميين في الساحة أيضا الثقافية العربية، أن هذه الجائزة وضعت حجر أساس لنقلة نوعية في كيفية تقييم الأعمال الأدبية، وهذا مهم جدا، ويحسب أيضا لهذه الدورة الأولى من جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية.
به أنت الجائزة فزت بها عن رواية أيام الفاطمي المقتول. عنوان الرواية يحمل يعني ثقل دلالي واضح، من هو الفاطمي المقتول، وهل القتل هنا حدث أم استعارة؟ تحكي لنا شوي يعني.
نعم، أيام الفاطمي المقتول تدور حول شخصية بطل يدعى المختار الفاطمي. هو جامعي مثقف يدرس مادة التاريخ بالجامعة التونسية، ويعد في أطروحة دكتوراه حول الفاطميين. وما الذي دفعه إلى ذلك؟ تساءل سؤالا بسيطا، قال أنا لقبي فاطمي، ولكن المحيط الثقافي والاجتماعي الذي أعيش فيه لا يمت بصلة إلى الفاطميين، فما تبقى من الفاطميين هو الأثر المادي العمارة وبعض العادات التي تسللت إلى التقاليد الشعبية. فأراد أن يبحث في هذا الجذر، لا من باب التمذهب ولكن من باب المعرفة العلمية، وسينتقل من تونس إلى القاهرة ومنها إلى الإسكندرية. وهذه الانتقالات في الأمكنة هي بطبيعة الحال تشكل رحلته ومغامرته في البحث عن هذه الجذور. الرواية تنطلق من زمنية مستقبلية، هي الرواية لا تنطلق من الحاضر، تنطلق من سنة 2030 حينما يقع نبش قبر المختار الفاطمي وحمل جثته للتشريح في المستشفى العسكري في 2030. فمن سيروي هذه الحادثة وكل الوقائع الرواية هي روح المختار الفاطمي التي ستكون شاهدة على ما يحدث في المدينة في 2030، وتقوم هي باستعادة ما حدث لمختار الفاطمي في 2012، أي بعد بداية الربيع العربي في كل من تونس والقاهرة مصر. فسيستعيد المختار روحا وذاكرة ما تشظى في تلك المرحلة، وكيف أنه سينتهي بالأمر إلى القتل، سيقتل على يد يعني السلطة القائمة آنذاك في مصر، وسيقع تواطؤ بين السلطة المصرية والسلطة التونسية في 2012 على تقديم رواية رسمية بأن المختار الفاطمي قتل بفعل صاعقة ولم يقتل بفعل آخر، وسيحمل جثمان الفاطمي في صندوق حديدي مغلق ولا يسمح لعائلته التكشف عليه، وسيدفن هكذا إلى أن تأتي سنة 2030. العائلة تطالب بفتح الجثمان، والسلطة القائمة في تونس في 2030 ستعمل على ذلك، لأنها في تلك الأثناء تواجه حربا مع طرف ما في تونس، وهي تبحث عن مشروعية البقاء هذه السلطة، و على أن هناك شهداء استشهدوا ضد الفكر الدغمائي والفكر الأرثوذكسي الإسلامي، فهي ستعتبر أن المختار قد يكون طود نجاة، وهو واحد من قائمة شهداء تلك المرحلة، لأنها بصدد إعداد جدارية في ساحة السيادة لحمل اسمه. فمختار الفاطمي سيقتل في الإسكندرية من قبل جماعة أرثوذكسية تظنه ينتمي إلى مذهب غير سني، وستقوم بتصفيته، وهو سيقتل مرة ثانية بالمعنى الرمزي، لأن السلطة الحاكمة هي لا تبحث عن الحقيقة، وإنما ستستخدمه كذريعة لوجودها والاستمرار سلطتها.
يعني أنت نزار شقرون ربما تكتب التاريخ ليقول الحاضر، هذا ما فهمته. نعم. من خلال يعني الرواية، هذه رواية أيام الفاطمي المقتول، هي ربما يمكن للقارئ أن يصنفها كرواية تحكي عن العنف أم عن الذاكرة وإلا عن خيانة التاريخ لأبطاله، ولا نخليه دائما عنصر التشويق حتى القارئ يقرأ.
هي فيها من يعني من كل هذا، يعني هي فعلا هي أولا هي رواية ليست تاريخية بمعنى الرواية التاريخية، هي تعتمد على التاريخ كذريعة فقط لتطرح الأسئلة الكبرى. أول شيء هو أسئلة الحقيقة التاريخية، يعني ما يروج لنا طيلة تاريخنا العربي الإسلامي طيلة 15 قرنا، هل هو حقيقة فعلا أم هو تصور السلطة المتعاقبة والإيديولوجيا المتعاقبة التي وجهت نحو قراءة ما للأحداث والوقائع؟ فأنا أشكك في 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 ذلك. فإذا الرواية التاريخية الرسمية هي غير الحقيقة. النقطة الثانية هي مسألة العنف والتطرف وعدم الإيمان بالمختلف، لأن المختار هو كل ما يطلبه هو أن يتعايش الإنسان مع المختلف. لا، للأسف الشديد أن الثقافة العربية الإسلامية رغم قيامها على التنوع في أصلها، فإنها في مستوى الممارسة والسلوك هي تقصي الآخر، ولذلك إلى حد الآن حتى في عالمنا المعاصر سنجد ظواهر مثل العنصرية وظواهر مثل الطائفية. لماذا؟ لأن هناك نواة في العقل الثقافي العربي تسمح بترعرع وتخصيب هذه الظواهر. فالرواية هي ضد التطرف، هي ضد العنصرية، هي ضد الطائفية، هي معنى قبول الاختلاف، هي كيف يتحاور الإنسان مع الآخر داخله. وبطبيعة الحال الرواية تدين بشكل واضح السلطة في معناها لا أقول الديني، أنا أقول السلطة في معناها الإيديولوجي التي تتذرع بالدين من أجل أن تكون نافذة على أرض الواقع.
شكرا.
فهذه هي تقريبا ملامح الرواية.
ملامح الرواية التي نأمل كذلك أن تكون سببا لزيارتك هنا لنا في باريس، ولما لا يكون لنا لقاء مباشر معك حتى نتحدث أكثر عن تجربة نزار شقرون الأدبية ونتعرف عن كتاباتك أكثر. اليوم أردناها فقط مساحة لنقول أننا نبارك هذا التتويج، أكيد لأنه تتويج مستحق، وكذلك في مواكبات لأنه واكبنا معك هذا الحدث الثقافي الأدبي خلال الأسبوع الفارط. شكرا لك على تلبية الدعوة مرة أخرى، مبروك التتويج وإلى نجاحات قادمة إن شاء الله.
شكرا لك ولإذاعة شرق، وأعتبر أنه الحياة لا تقاس دائما بالدقائق ولا تقاس بالأفق وإنما تقاس بالعمق. شكرا لك على أسئلتك وشكرا لكم على الإنصات.
شكرا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.